إذن لك أبا تمام كتب اليوم تحت عنوان شاعر الظلال حيدر العبد الله وتحدث بكل احتفاء عن شاعرية حيدر وعن أطروحة الهايكو العربي. ماذا سيقول لنا رئيس منتدى الرصيف أبو فراس الأستاذ محمد الحرز؟ فليتفضل. مساء الخير جميعا.
الزملاء ما قصروا لكن لابد من صنعاء وين طال السفر للمساء بهجته في تمام حضوركم أيها الأصدقاء وللكلام رونقه إذا ما امتد كخيط من الضوء يرتق ما تشقق من ثوب ليلنا الطويل. إذا لا أقف هنا أمام منصة قبالتكم لأجل القول فقط ولا لأجل اختطاف الوقت من كنوز منازلكم، إنما الغاية والهدف هو دفع الكلام كي يصعد إلى أعلى القمة حتى يوثق بالنظر ما أنجزه الأبناء المبدعون من الأحسان. هذا الإنجاز قبل أن يغمض عينيه على غبار لا يهدى، فالنظر امتلاء على الاحتواء وبصيرة على اليقين وتنحيتا للزمن في جريانه. وإذا كان المتألق حيدر العبد الله أبو رشح هو واحد من هؤلاء الذين أبدعوا في الأحساء، الذين هم أعيننا التي نبصر بها والذي آذاننا تطرب على إيقاع جملهم الشعرية، هذا التألق هو قرينة أخرى تشير إلى الطموح في الإبداع وإلى الإرادة وقوتها في سبيل إثبات الذات عند هؤلاء. اسمحوا لي أيها الأصدقاء، إذا ما كنت منحازا للشعر في داخلي على النقد ذاته ولا مفر من هذا الانحياز، لقد نصب حيدر مصيدته على أطراف غابة كتابه ولاحظ الطعم وقال للقارئ تفضل، لكن المسألة لا تتوقف. ما المصيدة؟ ما الطعم إذا لم يكن الصياد يجيد التصويب؟ إذا لم يكن يملك عينين محلقتين كالصقر؟ إذا لم يكن يملك مخالب يتشبث بها عند مرور العاصفة؟ بيد أن الاختلاف كبير في كتابه، فبمجرد أن ما أن تضع قدميك كقارئ على تلك الأطراف يصيبك خدر شفيف يشبه خدر الفراشات حين تذهب إلى فانوس، فتمضي متلمسا طريقك بين صفحاته ولا تنتبه إلى تلك الأسئلة التي تنمو على أطراف أصابعك، فتقول بينك وبين نفسك هذا الكتاب موضوعه الذي لا ينفك يدفع السؤال تلو الآخر في أفق قارئه لهو سؤال جدير بالمناقشة وجدير بالقراءة والمساءلة أيضا. لا أخفيكم سرا، إذا ما قلت لكم منذ فترة ليست بالقصيرة لم أقرأ على الأقل في محيط مجتمعي لم أقرأ جهدا بهذا التميز، ولا طرحا بهذا المستوى، ولا أفكارا بهذا الترتيب وبهذه اللغة الواضحة أيضا. ولا أخفيكم أيضا أن كل دراسة لها هذا المستوى من الطموح يولد معها بالضرورة سؤال الاختلاف أيضا. وعلى قدر ما تكون الأسئلة مختلفة وعميقة تأتي الأسئلة المثارة. ودعوني أطرح بعض الأسئلة التي راودتني أثناء القراءة. أولا، ما المقصود بالشعرية العربية في ضوء دراسة الأدب المقال؟ وما موضع الصحراء منها لغة وثقافة ومدى جغرافيا أيضا؟ الصحراء حدودها الجغرافية تتجاوز الجزيرة العربية إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. ثانيا، ما معنى التأصيل؟ إذا ما عرفنا أن الأدب، كل الأدب في العالم، لا يخضع بالضرورة للتطور التاريخي للأحداث، قدر خضوعه في بنيته للجنس الأدبي نفسه، وخضوعه أيضا لتقنياته ومؤثراته على حركة المجتمع والثقافة أيضا. ثالثا، كيف نضع أنفسنا كباحثين في شؤون الأدب في الموضع الذي لا تميل كفته لا إلى مسائل الشك في الدراسات ولا إلى مسائل المضمون من جهة أخرى؟ المعادلة صعبة، وكأنما كل المناهج النقدية منذ تأسست في القرن 18 إلى نهاية إلى بداية القرن 20 تميل كفتيها إلى أحد الأزمتين، وأزمة المناهج تتعلق بها. ولذلك عندما نضع كتاب حيدر فأي الكفتين ترجح، هذه أو تلك؟ أخيرا، كيف يتصور البوذي لغته، وكيف يتصور الإسلامي أيضا لغته؟ نقطة التقاطع ما بينهما هي المدى الرحب لثراء التجربة الشعرية، وتتيح أيضا ويتيح هذا الثراء للباحثين القدرة على إنجاز ما يحاولون إنجازه. هذا ما حاوله حيدر. همسة بسيطة للشباب: مشاكل الهايكو أتذكرها في التسعينات، عام 94 تحديدا، كنا في سوريا وكان محمد عظيمة طرح إشكالية، وهو صديق عزيز على فكرة، طرح مسائل الهايكو، وكانت فكرته هو انتزاع النصوص بغض النظر عن تكون موزونة أو غير موزونة، انتزع النصوص من شعراء الحداثة سواء كانوا التفعيليين أو خارج التفعيل، وبدأ يأخذ النصوص الومضة أو نسميه التوقيعات كما يسميها عز الدين الناصر، ويضعها باعتبارها جزءا من تقليد الهايكو. وهذا الخطأ الكبير الذي يقع فيه. إنما أهم شيء، وهذا ما جدلته فيه، أن الشعرية لا تقبل معيارا محددا، الشعرية متحولة. علم الأنواع هو متحول أيضا وليس ثابتا، وهذه المشكلة تتحدث في القرينة الموسمية. عموما هذه الملتقطات فقط لاحترام الحضور، وشكرا لكم.